بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد حلقة جديدة من سلسلة مشاكلنا الاجتماعية في حياتنا العائلية، وهذه سلسلة من المشاكل بتقوم على تحليل بعض القصص الواقعية اللي موجودة في حياتنا اللي بتيجي لنا لأنها بتحمل مشاكل، وبيطالب فيها أصحاب الرسائل بأن احنا نتعرف على رأي القرآن ورأي السنة، يعني رأي الدين في هذه المشكلة، وإزاي نقدر نحل هذه المشكلة ونتعايش معاها بقوانين الله سبحانه وتعالى، بحيث ان احنا نقدر نحافظ على الاسرة ونقدر نحافظ على سعادة الاسرة ونقدر نحافظ على الجو السلمي اللي يعيش فيه الابناء. لابد ان كل واحد فينا كمسلم ومسلمة يدرك يعني حقيقة مهمة جدا، وهي ان الابناء امانة في الحياة، وان النفس امانة، وان الزوج امانة، وان احنا كلنا امانات عند بعض، واننا كلنا مفروض نحافظ على سعادتنا مع بعض، واننا مفروض كمسلمين بنؤمن بالحساب يوم القيامة، وبنؤمن ان يعني حساب اقامة الحق واعطاء الحقوق لاقرب الناس، اني ادي حق الجوزي وان جوزي يديني حقي، وان احنا الاثنين ندي لابنائنا الحق في اسرة سليمة ثابتة فيها علاقة طيبة صحيحة بين الأب والأم. يستطيع كل فرد في هذه الأسرة أن يؤدي أمانته ناحية بقية أفراد الأسرة، بحيث ننجح جميعا، ينجح الزوج في عمله، تنجح الزوجة في مسؤوليتها كأم، وإذا كانت تعمل تنجح في عملها، ونستطيع أن نعطي إلى الحياة أبناء صالحين، أبناء يستطيعوا أنهم يحققوا السعادة لنفسهم ويحققوا النجاح ويحققوا النجاح للإسلام، ونبقى بكده استطعنا أن نعيش حياة سعيدة جميلة. كلنا الأب والأم والأبناء كلنا عشنا مع بعضينا فترة زمنية ادهلنا الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض، فترة زمنية تبدلنا فيها الحب والحنان والتضحية والعطاء والإيثار والنسيان والغفران، وعشنا أيام جميلة قوي 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 مع بعض، كان فيها مشاكل وكان فيها اختلافات وكان فيها امتحانات الحياة الدنيا، لكن استطعنا بنور الإيمان وبنور القرآن وبنور طاعة الله سبحانه وتعالى إن احنا تمر أسرتنا في بحر الحياة، تمر بها رحلة جميلة، رحلة سعيدة، رحلة استطعت أنها تتغلب فيها على الأمواج العالية وعلى الريح القوية، وتثبت سفينة الأسرة في بحر الحياة، ونصل إن شاء الله إلى الشط آمنين ومعانا أبنائنا إن شاء الله في سعادة في الدنيا وفي سعادة في الآخرة. الزواج امتحان كبير جدا في الحياة لكل من الزوج والزوجة والأبناء، ولكن أولا هي مسؤولية الزوج والزوجة أنهم إذا استطاعوا أن يعيشوا حياتهم الزوجية عبادة لله سبحانه وتعالى، وإذا استطاعوا أن يبقوا الله هو الحكم في هذه الحياة وقوانين الله هي الحكم، هيقدروا برحمة ربنا اللي هتتنزل عليهم أنهم يعدوا المشكلات اللي هتجيلهم، وهيقدروا بإذن الله أنهم يجعلوا من رحلة الزواج بتاعتهم رحلة سعادة، ويجعلوا المنتج بتاعهم وهو أبنائهم إن شاء الله منتج جميل يباهي به الرسول صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة. المشكلة اللي هنناقشها إن شاء الله النهاردة هي مشكلة شائكة جدا، يعني لأنها بتسبب كثير من الأحزان والأحزان وكثير من الإحراج، بل والإحساس بالغدر عند الزوجة الأولى، لأن المشكلة اللي هنناقشها النهاردة هي مشكلة تعدد الزوجات أو الزوجة الثانية. هنتعرف على أكثر من قصة وصلتني عن بتخص وضع الزوجة الثانية، الزوج اللي بيتجوز مرة تانية ازاي بتشعر الزوجة الاولى، يعني قد ايه بيكون ده ليه تأثير عظيم جدا على نفسها وعلى اسرتها. هنشوف حكم الدين في هذا الوضع تعدد الزوجات، مشكلة تعدد الزوجات، وهنسمع إن شاء الله في الحلقة دي في الحلقة القادمة لأنها استكمال لحلقة النهاردة، هنسمع رأي الزوجة التانية، وهنشوف الزوجة التانية بترى الزواج إيه زي ما شفناه من خلال الزوجة الأولى، وهنتعلم رأي الدين، وهنتعلم إن شاء الله إزاي نقدر نثبت في مواجهة هذه يعني الامتحانات اللي ربنا بيحطنا فيها بيها في الحياة الدنيا وإزاي بنثبت لله إن قوانينه هي اللي هنعيش بيها وحنرضى بيها وحنتعامل معها إن شاء الله عشان يرضى الله عنا ويخفف همومنا ويجعل امتحاناتنا سهلة في الحياة الدنيا ويوصلنا إن شاء الله لتحقيق أهدافنا مع أبنائنا مع مسؤولياتنا في الحياة. وإن شاء الله تكون الجنة هي ثواب كل من يطيع الله سبحانه وتعالى. هبدأ بالقصة الأولى وهي اسمها ريشة في الهواء. القصة الأولى هي قصة بتكون بطلتها اسمها أمال. أمال هي اللي مرسلة هذه القصة وبتقول أنا أتممت دراستي، أتمت دراستها بإحدى كليات القمة بتفوق. لما خلصت دراستها تقدم لها شاب وسيم هادئ وجدت فيه فارس الأحلام اللي كانت بتستناه فترة طويلة. تم عقد قران بعد أسبوع واحد من لقاء التعارف بينهم، ورجع هذا الزوج وليكن اسمه مصطفى إلى عمله. ورغم أنها كانت أمال بتقول له لا بلاش ترجع، أنا تعلقت بيك، أنا ارتبطت بيك رغم أنها فترة قصيرة، لكن مصطفى قال لها لازم أرجع علشان ده عملي. ورجع واتفقوا أنهم بسم الله الرحمن الرحيم يرجع تاني بعد فترة بسيطة عشان يتمم الزفاف وتسافر معاه. وفعلا هي بتقول هو رجع بعد فترة بسيطة وعملنا الفرح وسافرت معاه. ومن اليوم الأول هي الأول اللي جمعنا فيه بيت واحد، ده كلام أمال بتقول اعتبرته أبويا وأمي وأخويا وأختي وكل أسرتي، يذهب إلى عمله وأنتظره بكل الحب حتى يعود، أتفانى في خدمته والسهر على راحته حتى كنت أبكي إذا شك من الصداع. هي بتثبت قد ايه هي كانت مرتبطة بيه ودايما بتحب تحس انه عايش سعيد. بتقول عشت معاه في الغربة 10 سنين كاملة من السعادة والحب والوئام، وانجبت خلالهم 3 ابناء. وبتقول امال ثم رجعت ذات صيف في الاجازة الثانوية المعتادة. في الصيف رجعت مرة الاجازة الثانوية اكتشفت ان والدتها رحلت عن الحياة قبل 6 شهور، لكن محدش من اخواتها كانوا قالوا لها اشفاقا عليها لانها كانت في الغربة. فبكت طويلا، ولكن بعد لما عرفت ان والدتها توفت وهي غايبة صممت انها ما ترجعش للغربة تاني، وألحت على زوجها انه يعود بقى ويستقر في مصر. وفعلا بتقول استقرنا في بلدنا وجوزي رجع الى عمله السابق وهي رجعت برضو الى عملها. وبتقول وصلت حياتي مع زوجي وهو محور حياتي وانا ادور في فلكه. بتقول انه هي بتحبه حب شديد جدا اكتر ما بتحب الاطفال حتى، وما بيهدلها ما بيهداش بالها الا اذا رجع الى البيت من عمله، ما تقدرش تنام الا وقتها في ايده، ولازم تستشعر بالامن والاطمئنان من خلاله. بتقول امال وهذا هو كلامها هو كل عالمي ودنياي واصدقائي، حيث لم اتخذ لنفسي صديقة واحدة لكي لا يشغلني احد عن زوجي ولو بعض الوقت، وكان زوجي هو الزوج المثالي اللي بيساعدني في شؤون البيت بيلبي لي طلباتي، ما كنتش اطلب منه اي شيء الا بيجيبه لي قبل ما اطلبه منه. انا كمان كنت بحافظ عليه وبحافظ على ماله وعمري ما كنت ببذر، حتى كنت دايما اقول لابنائي ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. كنت انا وابنائي بنلبس ملابس عادية بسيطة، لكن كنا دايما نهتم ان هو زوجي مصطفى يكون عنده الملابس الفاخرة، لانه كان بيشتغل في مجال يتطلب منه الحرص على المظهر، وكان دايما المجال بتاعه فيه ندوات واجتماعات وحفلات. هو كان بيقول لهم انا وجهتكم في المجتمع ولابد ان تكون الوجهة دي وجهة لائقة وعلى مستوى كويس. هي كانت دايما تقول انا بؤيده في كل شيء، اعمل له اللي هو يرضيه واحقق له كل اماله. إذا يوم من الأيام اتضايق على طول لازم أحاول إني أشوف إيه سبب اللي مضايقه وحلله مشكلته على طول. في وقت كان عندنا نقص شوية في الدخل رحت اشتغلت بالليل عشان أعينه عن الحياة. إذا اتضايق مني إني أنا من الشغل بتاعي أكون على استعداد إني أترك العمل نهائيا عشان أتفرغ له كل الوقت، فيرفض ذلك. هي بتقول إن الحياة مرت وهي تحاول أن تعطيه كل السعادة وأن ترضيه بكل الطرق، وهي سعيدة وهي مختارة هذا لأن هي مرتبطة به شد الارتباط وهو كان فعلا الزوج المثالي له. لكن بتقول إنه منذ 4 أشهر جوزها بدأ يغيب خارج البيت فترات طويلة، وبتقول أصبحنا لا نجتمع على مائدة الغداء إلا نادرا. هي نبهته لكده ففوجئت بأنه بينهارها بشدة، وبيقول لها روحي دوري على أسرة أخرى، إذا ما كانتش حياتي معاكي حياتنا عجباكي. وبتبتدي تقول إن هو ابتدى يشتكي من كل شيء، وابتدى يقول لي ده أنا عايش معاكي بقالي 15 سنة، ده أنا زهقت من الحياة الطويلة دي. فهي تبتدي تقول له إزاي أنت زهقت، وتحاول إنها تعاتبه كويس، لكن ما عاتبته كويس، هو ما بيجيش البيت إلا آخر النهار. هي بتقول أنا انهارت على لأن هذه التغييرات اللي حصلت، وقعدت أبكي وبست إيديه وأقسمت عليه وقلت له أنا ما أقدرش أعيش من غيرك، لكن هو جوزي تغير تماما، ولا كان بيفرق معاه ولا بكائي ولا صراخي ولا حتى أني بيغمى علي، لأني أصبحت بيغمى علي كتير. أنا على هذا الحال بقالي 4 أشهر، عشت حياة كالجحيم، وكل ما أقول له أنا شكة، أنا عندي وسواس، أنا عندي أوهام، يقول لي يلا روح على الدكتور النفساني. لدرجة أن أنا فعلا قررت أن أنا أروح للدكتور النفساني، لأني أنا ابتديت أتغير، وابتديت أبقى عصبية جدا، وابتديت كل شيء قدامي في البيت باخده وبحطمه وبكسره لأن أعصابي منهارة. وبتقول كان بيحاول في الفترة الأخيرة أنه يستفزني عشان أبكي، ولما أبكي ألاقي تاني يوم بقى حنين معايا، فأنسى اللي عمله فيا مبارح، لكن اليوم اللي بعديه يرجع يضايقني. وفضلت على الحال ده لغاية ما جيت في يوم قلت له أنت بتعمل معايا ليه كده؟ أنت ليه بتنتقم مني؟ أنا عملت لك إيه؟ إحنا عشنا سعادة 15 سنة. فللأسف الشديد ابتدى يقول لي لا لا لا، أنا عمري ما كنت سعيد معاكي، ده أنا كنت بتصنع السعادة. أنا بقى دلوقتي عايز أعيش بقى حياتي بالطريقة اللي أنا عايزها. وقال أنا نظامي الجديد ده أنا عمري ما هغيره. فهو نظامه الجديد بقى يخرج الصبح ويقول لها أنا هرجع بعد نهاية الشغل، وما يرجعش إلا بعد الساعة 11 بالليل. ويوم الجمعة اللي كانوا بيقضوا مع بعض كويس من الساعة 7 الصبح بسم الله الرحمن الرحيم، أصبح بيقضي كله طول الوقت برا البيت. هي طبعا بتقول أنا مش قادرة، ما كنتش قادرة أصدق إن ممكن يكون التغيرات دي مالها السبب، فصممت إني أنا أعرف فين بيقضي كل الوقت ده بعيد عن زوجته وأولاده. ودورت ودورت وتابعته بأساليب كتيرة لغاية ما فوجئت بالصدمة الكبيرة اللي عرفتها، وهو أنه تزوج من أخرى. ولما عرفت أنه تزوج من أخرى واجهته، ولما واجهته للأسف الشديد قال لي أنا عايزك تتقبلي الأمور ببساطة. وقال وبيقول لأمال، مصطفى بيقول لأمال إن أمال هي اللي دفعته لكده، لأنها كانت مشغولة عنه، وإنه كمان إنه لما اتجوز تاني هو بيقول لها أنا ما عملتش حاجة حرام كويس، أنا عملت حلال وربنا اداني هذا الشرع وهذا الحق. أمال بتقول أنا انهارت تماما لما عرفت بجوازه، سبت شغلي من 15 يوم لأني ما أقدرش أروح الشغل، أنا بشتغل في مركز محترم وبواجه الناس والمجتمع، ومش عارفة هيكون وضع إيه في شغلي لما الناس تعرف إن جوزي تركني واتجوز واحدة أصغر منه 20 سنة. هي بتقول الجميع بيشهدولي بأخلاقي بهدوئي بطباعي الحميدة، ولكن ده الحال والوضع اللي حطني فيه زوجي. وبتقول للأسف الشديد إن زوجي في الفترة الأخيرة الشهر الأخير اتنقل إلى شقة أخرى له في البيت نفسه، يعني هم عايشين في عمارة، كان عنده شقة تانية في نفس العمارة كويس، راح عايش في الشقة التانية اللي في نفس العمارة، وسابها هي عايشة مع الأولاد في الشقة اللي تحتيه، يعني هما شقتين فوق بعض، هي عايشة هي وأولادها في الشقة، هو هجرهم وطلع قاعد فوق لوحده. القضية بقى اللي هي بتقول عليها، بتقول أنا اكتشفت إن كل إخواتي كانوا على علم بالجواز بتاعه، وإن هو جوزها مصطفى قال لهم روحوا قولوا لها من 4 أشهر، روحوا قولوا لها إن أنا اتجوزت تاني عشان ما تفضلش تضيق عليا في الخروج والدخول. لكن أمال بتقول إخواتي أشفقوا عليا إنهم يقولوا لي، طلبوا منه إنه يكتم إن هو اتجوز وما يقوليش ويخبي، عشان أنا إنسانة حساسة، وعشان عشرة الخمستاشر سنة، وعشان أنا ممكن أنهار وأطلب الطلاق وبعدين العيال تضيع في الوسط. لكن هو رد على أخواتي وقال لهم بكل غرور: أنا مالي إيدي من أمال 100%، وهي عمرها ما هتطلب الطلاق وما تقدرش تعيش من غيري يوم واحد. أمال بتقول: أنا في حالتي اللي أنا فيها دي بعيش حالة دمار تام، جوزي دمرني، جوزي ده كان كل رجائي، جوزي ده كانت كل حياتي بتدور حواليه، انا مش عارفة اعمل ايه، حتى حاجاتي الضرورية انا مش ما تعودتش ان انا اشتريها. هي بتقول: انا عشان اني انا اضغط عليه واوريه ان انا قوية قدامه، لازم تختار، لازم تختار، يا اما انا واولادك الثلاثة يا اما الزوجة التانية كويس. لكن للأسف الشديد هو اختار كفة الزوجة التانية. بتقول أمال: مع إنها واحدة ونحن أربعة أفراد. بتقول أمال: الأربعة أفراد دول هم أنا وأبنائي الثلاثة المتفوقون اللي بيحبوا أبوهم وبيتعلقوا بيه وشايفينه إن الأب المثالي، ورغم كل اللي حصل برضو بيحبوه لأنه بيلبي لهم كل طلباتهم واحتياجاتهم. ودايما بيقولولي: يا ماما احنا بنحب نسمع عن بابا الكلام كويس. بس هي بتقول: جوزي دلوقتي خذلني ورفض انه يترك الزوجة الاخرى، فانا طلبت منه الطلاق لكنه رفض الطلاق، لها تروي وانتظري، وقال لها: اذا اصرتش على الطلاق انا هطلقك كويس. لكن هي بتقول طبعا ان الحقيقة اللي حصلت ان هو اتاري كان متجوز من اكتر من سنة كويس، هي لحظة التغير عليه بعد اربع اشهر، لكن هو كان متجوز من سنة وهي ما عرفتش انه متجوز الا بعد مرور سنة. وطبعا استبع القانون المستخدم في مصر انها لو ما عرفتش بانه متجوز الا بعد سنة بيسقط حقها في الحصول على الطلاق، الطلاق السريع يعني كويس. وبالتالي اذا ارادت انها تتطلق لازم بقى تروح المحكمة وتعمل قضية وتبقى مواجهة وتبقى مشاكل ويبقى الاطفال كويس. فبتقول: انا مش عارفة اعمل ايه دلوقتي في حياتي، جوزي ده عمره ما هيسيب زوجته التانية دي، وعمره ما هيفضلني وياخدني انا بس. بتقول المشكلة الاكبر ان هو دايما يقول: انا مش مقدرش اشتت مشاعري بين اتنين، انا دلوقتي عايزك. هو بيقول لأمال وجهة نظره الأمال ان هي تعيش تخدم الاولاد كويس وتفضل زوجته برضو على ذمته علشان يقدر يدخل ويخرج من البيت بحريته كويس، وبسم الله الرحمن الرحيم، وهو هيعيش مع الزوجة التانية كويس علشان هو بيحس انه مرتبط بها نفسيا. نصحته مصطفى لأمال انها تظل معاه كزوجة، بس ليس لها أن تقارن نفسها بالزوجة التانية كويس، مع وهي كل وظيفتها رعاية الأبناء وهو حيصرف عليهم وينفق عليهم النفقة اللي هم عايزينها. هي طبعا أمال بتقول: هل هذا هو جزاء المعروف؟ هل هذا هو وفاء الحب اللي هي أعطته له؟ هل هذا هو يعني تمن السنين اللي هي عاشتها في الغربة معاه لغاية ما أصبحت عنده ثروة وأخذ الثروة دي وقدمها كاملة إلى الزوجة الجديدة؟ أمال بتقول: أنا إنسانة ضعيفة جدا، أنا ريشة في مهب الريح، أنا مش عارفة إزاي إن جوزي يقبل إنه يتجوز واحدة أصغر منه بعشرين سنة، ما خدتوش عشان شخصيته ولا خدته علشان تعيش معاه حياة الكفاح، خدته بعد ما بقى عنده السيارة الفارهة وبريق المال. وطبعا بتقول برضه هو عنده الشباب الدائم. بتقول: أنا أعمل إيه؟ عايزة أعرف أستكمل حياتي إزاي مع هذا الزوج اللي يعني أعطاني أكبر مشكلة كبيرة في حياتي. إن شاء الله دلوقتي هعمل تحليل لهذه القصة كويس عشان تبقى ده النموذج الأول لتعدد الزوجات اللي بيحصل في حياتنا. هناخد نموذج ثلاث نماذج من تعدد الزوجات في حياتنا كويس، أشكال مختلفة وظروف مختلفة، علشان نقدر نبقى مشتملين على القصة كلها بقصة تعدد الزوجات. وبعدين هنبتدي إن شاء الله ناخد مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام وشروط تعدد الزوجات في الإسلام ومبررات تعدد الزوجات في الإسلام، علشان نشوف قوانين الله سبحانه وتعالى في هذه القضية الكبيرة اللي موجودة في حياتنا. طبعا بالنسبة للأخت أمال اللي احنا يعني ناقشنا قضيتها النهاردة، الحقيقة طبعا الأخت أمال دي تعتبر زوجة مثالية، لأنها زوجة الحقيقة تساوي عطاء 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 وحب وتفاني وإخلاص كما ذكرت هي يعني على طول الخط. وبالتالي دي واحدة عاشت سنين من الغربة مع زوجها، عمرها ما اشتكت، بسم الله الرحمن الرحيم، واحدة بسم الله الرحمن الرحيم عمر ما كان لها صديقة كويس، لأن زوجها هو الصديق بتاعها كويس. هي زوجة كانت بتضع لزوجها أنه يكون هو الوجهة الجميلة للأسرة، وبالتالي أحسن الملابس لزوجها والحرية الكاملة لزوجها كويس. أما هي والأولاد فهي بتعيش حياة عادية بسيطة علشان لا تبذر هي والأولاد عشان تحافظ له على ماله، بتذاكر للأولاد وبتهتم بيهم وبترعيهم وبتذكر أبوهم قدامهم بالصفات الحسنة، وبالتالي هم أبناء متفوقين وأبناء أخلاقهم حسنة وصالحة. وبالتالي هي كزوجة تساوي يعني الحقيقة زوجة يعني مثالية، وكأم تعتبر أم مثالية. وبالتالي والزوج كما قالت برضو كان إنسان طبيعي، فيعني بيبادل مثاليتها برضو بمثالية. فبالتالي في القصة اللي احنا سمعناها دي بيكون في يعني سؤال أو علامة استفهام كبيرة، طيب على أي أساس هذا الزوج المثالي اللي عاش 15 سنة مثالي كويس يعني دخل في منطقة اني انا عايزة اتجوز تاني، وفعلا اتجوز تاني. بس طبعا لما اتجوز تاني رغم انه كان برضو على كما تقول امال انسان يعني ستيبل، يعني انسان ما تصرفاته كلها تصرفات طبيعية كويس، ازاي الانسان الطبيعي والزوج المثالي 15 سنة يعني في على مدى سنة واحدة بس او عام واحد بس يتحول الى انسان بعد ما كان بيحب زوجته وبيهتم بيها، ولما لازم ايديهم ماسكه في بعضيهم وبيسيبوش بعض ابدا وبيعيشوا كل السعاده، ينقلب عليها لانه يرتبط بواحده اصغر منه بعشرين سنه كويس. يعني طبعا مهما ان كان عمره كويس، هي طبعا بتقول انا هي عندها 40 سنه وهو اكبر منها بسبع سنين، يعني هو بتاع 47 سنه، يعني يبقى بالطريقه دي وارتبط شابة عندها 27 سنة. فإزاي الراجل العاقل أبو الأولاد المتفوقين المثالي يضحي بكل هذه الأسرة عشان يتجوز شابة صغيرة، ومش بس أنه يتجوزها، لا ده هو بيتجوزها وبيقول لزوجته الأولى أنا مش هعيش معاكي في البيت أنت وأولادك، أنا هعيش مع الزوجة التانية في البيت، أنت بس تبقي وظيفتك أنك تبقي أم للأولاد، الزوجة التانية هي الأساسية في حياتك كويس. طبعا موقف شديد جدا، وموقف الحقيقة عليه علامة استفهام التغير القوي الشديد، وأن ينقلب الزوج من الحب ومن الارتباط ومن المشاركة ومن السعادة إلى النكران وإلى الابتعاد وإلى الكراهية وإلى الرفض الشديد كويس، وإلى كمان عدم العدل. يعني هو لما يجي يقول لها أنت بس زوجة سوري أنت مش هتكوني زوجة ليا، بمعنى الزوجة لا أنت وظيفتك الأساسية أن تكوني أم للأولاد زي ما هي بتقول، أو لو كنت يعني مش هتبقي سعيدة فخدي وقتك وتطلقي كويس. كل الكلام اللي بيتقال ده الحقيقة كلام بيدل على أن هذا الزوج يعني دخل في حالة يعني يا إما أن هذه البنت الشابة الصغيرة سيطر اللي هو جوزها سيطرت عليه سيطرة تامة ودخلته في حالة يعني اسمها حالة أمبالانس كويس، يعني حالة عدم ثبات نفسي كويس، يعني هو انقلب رأسا على عقب كإنسان الإنسان كويس ودخل بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هو دخل في حالة من الأنانية الشديدة كويس، بحيث أنه ابتدى يعني يتمركز حوالين نفسه وحوالين السعادة اللي بتقدمها له الشابة الصغيرة اللي بتحسسه أنه هو لسه شاب صغير، لأنها قبلت أنها تتجوزه. وطبعا يعني بيعيش معاها حياة الشباب والخروج والفسح، وما فيش مسؤولية وما فيش أبناء وما فيش وجع دماغ، وبالتالي هو دخل في حالة أنانية شديدة كويس ما كانتش موجودة فيه من الأول. دي نقطة، أو قد تكون موجودة فيه يعني شيئا ما، والدليل عليها انه لما كان بيجيب هو لنفسه اللبس الجميل الغالي، وهم الزوجة والابناء بيلبسوا لبس بسيط ويقول لهم معلش خليني انا الواجهة بتاعتكم، ده دليل برضو ان عنده نوع من الانانية وحب الذات. لكن طبعا يعني تضخم جدا جدا امام الشابة الصغيرة اللي سيطرت على عقله. النقطة برضو المهمة جدا اللي لازم تعرفها الزوجة امال، هو ان حبها الكبير العظيم المتواصل الشديد الجارف لهذا الزوج اللي فيه شيء من الأنانية دخله في الغرور كويس، فأصبح عنده إحساس وغرور بأن هي بتحب حب شديد جدا جدا، فمهما عمل معاها هي عمرها ما هتفتح بقها لأنها عمرها ما تقدر تستغنى عنه. وارتكز هذا الزوج الأناني على هذه المنطقة في نفسية أمال، وارتكز مصطفى بقوة على غرور بحب أمال الشديد وعلى حبه لنفسه ورغبته في السعادة ويقينه وتأكده من أن أمال زوجة صالحة، فهي عمرها ما هتضيع الأولاد ولا عمرها هتضيع الأسرة، وبالتالي هي مع الوقت هتقبل بالأمر الواقع، هتعيط شوية وتوقع شوية مش مشكلة، إنما هتقبل بالأمر الواقع وهتظل الزوجة الوفية له وهتظل الأم الصالحة للأبناء التلاتة، وبالتالي هو يستطيع انه يعيش حياته الجديدة حياة الشباب الدائم مع الزوجة الشابة اللي عندها 27 سنة، ويكون في نفس الوقت سعيد ومطمئن جدا جدا ان اولاده اللي بيحبهم جايب لهم الانسانة الوفية المخلصة اللي اسمها امال، اللي هي هتظل على اخلاقها الجميلة وعلى عطائها لابنائها. اما بالنسبة لعلاقته بيها فهو طبعا يعني هيقدر يسكتها ويقول لها إذا كنت عايزة تطلقي بعد شوية تطلقي، وهو واثق إن هي مع الوقت هتسكت، لأنها بطبعها اللي احنا عرفناه من القصة بتاعتها إنسانة ضعيفة نفسيا. يعني إيه ضعيفة نفسيا؟ يعني إنسانة ما بتقدرش تواجه المواقف الشديدة. الدليل على كده إن لما والدتها توفت إخواتها مرضوش يقولوا لها، لأنها ما بتتحملش الصدمات بتاعة الحياة دي، تركيبتها النفسية. وفي ناس في الحياة بهذه الطريقة، وطبعا يعني من حكمة الحياة أن يعرف الإنسان أنه يعرف، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، لابد كل واحد فينا يعرف قدراته. أنت قدراتك يا أمال أنك إنسانة ما بتقدريش على مواجهة المواقف القوية، وبالتالي جوزك عارف كده أنك عمرك ما تقدري تطلبي طلاق ولا تصري عليه، هو متأكد من المنطقة دي في نفسك، ومتأكد أنك أنت في داخلك الحب له كويس، مع الوقت حيغفله لأنك أنت بتركيبتك النفسية اللي بتحب أن تعيش الحب القوي الناجح، هتحاولي مع الوقت أنك تلاقي له أي مبررات علشان تظلي بعيدة عن منطقة الطلاق، وتظلي برضو تعطي لأولادك الحب والحنان والاهتمام، وبالتالي هو يكون مطمئن جدا جدا يعني إذا أن حياته هتمشي مع الزوجة التانية حياة سعيدة، ومعاكي زوجة وفية وأم صالحة للأبناء. الحقيقة يا أمال أنا عايزة أقولك على شيء، إن ده امتحان الحياة الدنيا. الحياة الدنيا اللي احنا عايشين فيها هي امتحان، زي ما أنا بقول وبكرر في دروس مشاكلنا الاجتماعية في حياتنا الزوجية، ومن أكبر الامتحانات ومن أطول أسئلة امتحان الحياة الدنيا، أطول سؤال هو سؤال الزواج، لأنه ده سؤال بياخد من حياتنا 20 سنة و30 سنة و40 سنة. سنة. سؤال في امتحان الحياة، الحياة عبارة عن امتحان فيها أسئلة، الأسئلة دي بيبقى فيها أسئلة صعبة وأسئلة سهلة، وأسئلة بتدخل علينا السعادة وبنجاوبها بسهولة، وأسئلة بتكون هي اللي فيها الصبر وهي اللي فيها الرضا وهي اللي فيها إثبات الإيمان بالله وإثبات الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وإثبات الإيمان باللي إحنا عايزين نروح الجنة إن شاء الله. فأنت السؤال بتاعك بتاع الحياة الدنيا جه في منطقة الزواج، جالك في هذا الامتحان، وهو امتحان أن هناك زوجة تانية أدخلها زوجك في حياتك، وأن زوجك اللي أنت ارتبطتي به كل الارتباط ولغيتي كل ما حوله في الحياة للأسف الشديد لم يبادلك نفس المثالية اللي أنت كنت متوقعها منه، ويعتبر بالنسبة لك أنه أخذ موقف غير متوقع بالنسبة لك، وأنت مش شايفة له أي مبررات، لأنك أنت بتقولي أن عندك 3 أطفال وأن الأطفال ناجحين ومتفوقين، وأنك أنت زوجة يعني بتعطيه كل ما يحتاجه من حب وعناية واهتمام ويعني بيت ممتاز. وبالتالي أين السبب وراء هذا الزواج الثاني في قصتك يا أخت أمان؟ الحقيقة هو غير واضح إلا زي ما قلتلك، وهو ظهور هذه البنت الشابة في حياته مع غروره الشديد بحبك له واطمئنانه إلى أنك عمرك ما هتطلبي الطلاق. طبعا بالنسبة للحل اللي أنا عايزة أقوله لك أو يعني النصيحة، طبعا أنت عندك هنا اختيارين لا ثالث لهما. الاختيار الأول وهو أنك أنت بعد ما هشرح لك يعني موضوع تعدد الزوجات، أنت عندك الحرية، عندك إما أن تختاري. هو أولا قال لك زوجك عشان نكون واضحين أن الزوجة الثانية هي اللي هو هيختارها وهو اللي هيعيش يعني الأولوية لها، وإن بالنسبة لك أنت حر، يا ريت ما تتطلقيش وتفضلي أم للأولاد، لكن عايزة تتطلقي تتطلقي. إذن اسألي نفسك النهاردة، أنت إذا طلبت الطلاق هتكون إيه النتيجة؟ هتكون النتيجة أنك أنت هتعيشي أم بتربي الأولاد الثلاثة كويس، وأنت عندك 40 سنة تقريبا كويس، وبالتالي هل أنت النهاردة عندك استعداد أنك أو في أي احتمال أنك تروحي تتجوزي تاني وأنت عندك 3 أطفال؟ طبعا الوضع الطبيعي لا، لان عندك 3 اطفال وانت كنت مرتبطه بزوجك ارتباط شديد كويس، وان الاولاد بيحبوا ابوهم، فاذا انك تجيب لهم راجل تاني النهارده يعني ده صعب، بالاضافه ان عمليه الزواج لزوجه يعني تكون معها 3 اولاد طبعا دي النهارده اصبحت عمليه صعبه. اذا الاحتمال الابقى في حياتك انك اذا طلبتي الطلاق كويس هتعيشي انت واولادك كويس في الشقه وهيصرف عليكم وهو هيطلع من حياتك تماما، لكن هيظلوا الأبناء اللي بيحبوا أبوهم حب شديد جالهم شرخ نفسي لأنهم فقدوا والدهم، لأنهم فقدوا الإحساس بأن في بيت فيه دفء وفي حنان وفي أب وفي أم وفي ثبات نفسي كويس موجود عندهم. اللي هيدفع الثمن في اختيار الطلاق في قصتك يا أخت أمال هم أبنائك الثلاثة كويس، ويعني اللي أنا عايزة أقوله لك إن الأبناء يا أخت أمال، وأنا هشرح ده وهعيد شرحه تاني في القصص القادمة، الأبناء مسؤولية هتسأل عنها الأم يوم القيامة كويس، والأبناء دول هم المستقبل، والأبناء هم إحنا اللي اتخذنا القرارات إن إحنا نجيبهم في حياتنا 1 و2 و3، وبالتالي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. طب زوجي في حالتك، زوجك مصطفى تخلى عن رعيته، هل لو هو تخلى عن رعيته وتخلى عن مسؤولياته يكون برضو إنك أنت يا أخت أمال يا أيتها الزوجة المثالية مثالية، انك انت كمان تتخلي، يتخلى هو واتخلى انا، واطلب الطلاق وحط الاولاد اللي بيحبوا ابوهم في اشكال نفسي وفي علامة استفهام وفي فقد الاب وفي ام هتبكي ليل ونهار، وتتقلب الحياة اللي كانت سعيدة عند الاولاد الى حياة تعيسة بيشفقوا فيها على امهم بيحبوا ابوهم بس مش لاقيين مبرر للعذاب اللي حط فيهم امهم، وتبتدي الاولاد تتعقد وتبتدي الاولاد تخش في مشاكل، ونبتدي نجري ورا حل مشاكل الابناء وقد ننجح وقد لا ننجح، ونبتدي حياتنا تخش في دور كبير جدا. هل هذا هو ما سيسعدك وانت ام مثالية وام سعيدة وام طيبة؟ ده لا يمكن هيكون هيسعدك، لكن انت برضو لك الحق ولك انك تفكري في القضية دي كويس. وانا الحقيقة بعد قصتك دي يعني هحكي لك قصة تانية كويس، عايزاكي تسمعيها كويس كويس، عن زوجة تعرضت برضو لموقف زي الموقف بتاعك ده كويس، ويعني ندمت على انها طلبت الطلاق من جوزها كويس. فعشان كده انا عايزاكي تعيدي حساباتك من تاني، لكن ده لا يمنع كويس انك انت من حقك انك ترفضي هذا الامر وانك تطلبي الطلاق كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، ده حقك، وحقك انك انت لو عايزة تتفرغي لاولادك حقك، حقك انك تسيبي اولادك لجوزك وتروحي تتجوزي تاني حقك، كل دي هي حقوق لكي كويس اعطاها لك الاسلام، لان الاسلام دين الرحمة كويس، وأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أنا بكلمك وبقولك اختاري، نصيحتي لك أنك تعرفي قدراتك النفسية، أنت إنسانة يعني يقال عنها إنها فراجايل سايكولوجيكال، يعني إيه؟ يعني إنسانة طيبة، إنسانة بسيطة نفسيا، إنسانة بتتكسر بسرعة وبيغمى عليها بسرعة، وبالتالي ما بتتحمليش المواجهات. بدل ما بتتحمليش المواجهات يبقى يعني ندخل في منطقة ان احنا نستعوض الله سبحانه وتعالى في هذه القضية، ونترك لله سبحانه وتعالى يعني ان يأخذ بالعدل في الموقف اللي انت فيه ده، وانك الاول تستجمعي نفسك وتاخدي فرصة هدوء نفسي كويس، تحاولي انك انت فيها تتقربي من الله، وتحاولي انك انت ترضي بقضاء الله، وتحاولي انك تقنعي نفسك بان الحياة مليانة بمصايب كتيرة، وان قد يكون جواز من زوجة تانية مع بقاء برضو زوج لك وأب لأولادك أحسن ما كانت جات له حادثة وتوفى وما كنتيش تلاقي حد يصرف على الأبناء ولا عليك، وأحسن ما كان حد من الأولاد لقدر الله حصلت له حادثة أو توفى أو أصيب بمرض طويل المدى، وأحسن ما كنت أنت نفسك كويس أصبتي بأي مرض أو توفيتي وأولادك احتاجولك. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دايما يقول انه لما بتيجي له المصيبة كان دايما بيحمد الله سبحانه وتعالى عليها، وبيقول الحمد لله انها لم تكن في ديني، والحمد لله انها لم تكن اكبر من ذلك، والحمد لله ان لي الثواب اني هقول انا لله وانا اليه راجعون، وهاخد عليها ثواب الصبر والاحتساب. انا عايزاك تقولي انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اخلفني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، بمعنى أن الله ينزل عليك الثبات وينزل عليك السكينة ويرضيك بالأمر الواقع، وأنت تمسكي بحبل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أنه ينزل عليك السكينة وأنه يهدي جوزك. بص يا أخت أمان، أنا عايزة أقولك على شيء من تجارب الحياة للإنسان يشوفها، المصايب لما بتقع بتكون كبيرة قوي قوي، والإنسان بيحس أنه عمره ما هيقدر يواجهها، لكن لما بيتمسك بالله وبرحمة الله وبالأمل في قدرة الله على تغيير كل مصيبة كويس، بينزل ربنا عليه السكينة وبالرحمة، وبيبتدي الأمل يظهر جوه قلب الإنسان المؤمن، وبيكبر الأمل تدريجيا بصبرك على زوجك، بصبرك على الزواج من الزوجة التانية، بصبرك على أنك ترضي بأن يكون هذا الجزاء منه كويس، بصبرك على أنك هتتحملي أنك تعيشي تربي أو لأولادك، أم لأولادك، حتى لو قالك أنت لست يعني في مقام الزوجة الثانية لكن أنت فقط أم، فلتكوني أم، ودي أعظم مهمة تقوم بها أم في الحياة، كوني أم وظلي تدعي إلى الله وتقربي إلى الله سبحانه وتعالى، ويستقربي إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وفي الدعاء ألحي على الله سبحانه وتعالى أن يعيد قلب زوجك إليك وإلى أولادك، وأن يذكروا بالأيام الطيبة، وأن يجعلوا يتنبه إلى هذه الزوجة المثالية الطيبة اللي قبلت هذا الموقف من جوزها ورضيت أن تكون فقط أم لأطفالها، أملا في أن تقوم بمسؤوليتها ناحية أولادها، وأملا في أن ينزل الله ربنا سبحانه وتعالى الهداية على قلب هذا الزوج، فيدرك أن كان عنده زوجة مثالية كما الجوهرة، ولكن الشيطان دخل بينهم، ولكن الشيطان خلاه يرتبط بعيلة أكبر منه بعشرين سنة اتجوزته بعد ما بقى عنده عربية كبيرة وفلوس كويس، ويقدر الله سبحانه وتعالى أن يغير الأمور ويغير الحياة بين غمضة العين. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلابد أن نتمسك بالله سبحانه وتعالى في الشدائد وفي الابتلاءات، وهي دي حقيقة الإيمان، وأن المؤمن أبدا أبدا لا يفقد الأمل واليقين في أن الله كما أصابني بالابتلاء فقد قادر أرحم الراحمين أن يرفع عني هذا الابتلاء في أسرع ما يكون. اتمسكي بالله سبحانه وتعالى، اجعلي هذه الإصابة وهذا الامتحان اللي انت فيه طريق إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى. اتمسكي بزوجك رغم كل اللي هو عمله، اعتبري ان اللي هو اتجوز واحدة أصغر منك بعشرين سنة رغم كل عطائك ونجاحك، اعتبري ان دي نزوة، واتركي لله سبحانه وتعالى أن يحلها برحمته وبعدله، والتفتي لأولادك وركزي على أولادك، اعرفي ان الأولاد في أزمة زي ما انت بالظبط في أزمة، يمكن هما ما بيتكلموش عشان ما يحسسكوش بعمق الأزمة لأنهم شايفينك في حالة انهيار تام، لكن لو ركزتي على الأبناء ولو تأكدتي من ان الأبناء محتاجينك دلوقتي أضعاف ما كان الأب معاهم، هتلاقي نفسك بتنشغلي بيهم وبتنشغلي معاهم، وحتنسي نفسك وحتنسي مشكلتك مع أولادك، وحترتبطي بالله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى حينزل عليك السكينة وحيتقبل دعائك، لأنك إنسانة اخترتي أن تقومي بمسؤولياتك ناحية زوجك وأولادك رغم الظرف اللي انت فيه، واخترتي طاعة الله والقبول بقوانين الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن شاء الله ربنا حيرزقك المخرج العظيم من المشكلة اللي انت فيها، وحيهدي قلب زوجك لأنه ليس عنده أي مبرر في هذا الزواج، وأيضا لا يعدل بينكم، وهذه أمور لا يرضيها الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله أنا واثقة من أنك هتكتبي لي قريب وتبشريني بأن مشكلتك انتهت، وأن زوجك رجع إلى عقله ورجع إلى الصواب، وإن شاء الله تعود حياتك إلى السعادة، وأدعو الله أن يكتب لك السعادة. ونستكمل الدرس. نحن في الأسبوع مش مشكلة تعدد الزوجات، وبالتالي احنا عايزين نعرف رأي الدين في هذه المشكلة، ويعني طبعا انا مش بقول مشكلة تعدد الزوجات، ولكن بقول موضوع تعدد الزوجات كويس، وهذا يعني شرع الله سبحانه وتعالى اللي احنا كمؤمنين ومسلمين بنرضى بيه كويس، لكن بنحب ان احنا نعرف كل الظروف المحيطة بهذا الموضوع. موضوع تعدد الزوجات زي ما انا قلت هنناقشه بكل تفاصيل ان شاء الله، بس انا افضل قبل ما نقش بكل التفاصيل اني انا برضو اقص قصة تانية كويس، ببعتها رسالة الى الاخت امال اللي لسه حكيت حكايتها، وببعتها رسالة الى كل زوجة اولى امتحانها الله سبحانه وتعالى بامتحان الزوجة التانية، وهو من شرع الله سبحانه وتعالى، وله احكام وله شروط وضعها الله سبحانه وتعالى، هنتعرف عليها عليها إن شاء الله بالتفصيل في الحلقة القادمة. الحلقة القادمة إن شاء الله أنا هحط يعني هنشرح وحنناقش وحنتعلم موضوع تعدد الزوجات من القرآن ومن السنة المطهرة بإذن الله وحكم الدين في هذا الموضوع. لكن في هذا الأسبوع أنا هقول قصة تانية واقعية بهديها للأخت أمال وبهديها لكل زوجة في موقف وموضوع تعدد الزوجات تسمعها معايا الأسبوع ده، وننتظر مع بعض كمان نكمل القصص في الأسبوع القادم ونسمع رأي الدين ونتفق جميعا على قرار ناخده مع بعض في موضوع تعدد الزوجات، وإن كان دايما بيبقى المواضيع دي بتختلف من حالة لحالة لكن نحط الخطوط العريضة إن شاء الله. القصة اللي أنا هقراها النهاردة أو هقولها لكم النهاردة هي قصة فيها بعض الاختلاف لكن فيها رسالة مهمة جدا إلى كل زوجة اتزوج فيها زوجها زوجة تانية ووجدت نفسها الزوجة الأولى ووجدت هناك زوجة تانية بتشاركها في زوجها، والزوجة الأولى اللي بكلمها النهاردة عندها أبناء، والزوجة الأولى اللي عندها الأبناء عندها الحق إنها تتطلق وعندها الحق إنها تستمر، فهل تستمر إذا كان زوجها يعني بيوعدها بحسن المعاملة ولا لا تستمر وتتطلق ويكون الأولاد هم الضحية أو قد تكون هي الضحية. هنشوف إيه الموقف بالنسبة للزوجة الأولى ونعاود إن شاء الله ونكمل مع نفس الموضوع الزوجة الثانية حلال ولكن طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. القصة الثانية اللي هنقراها النهاردة هي بتقول أنا سيدة متوسطة العمر مثلا نسميها نهى كويس، وبنقول إن نهى بتقول أنا نشأت من أسرة مكونة من أبي الطبيب رحمه الله وأمي الرزينة الصبورة وأختي اللي بتكبرني. بتقول في نهاية المرحلة الجامعية اتقدم لأختي طبيب شاب وتم زفافها عقد التخرج، وبعديها بسنة أنا كنت في بداية دراستي الجامعية تقدم لي شاب وسيم كل المؤهلات بتاعته بتقول إنه هيبقى عنده مستقبل عريض. والدي أصر على قراية الفاتحة لغاية ما أكمل دراستي، لكن بعد شهور قليلة خطيبي جات له منحة دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 سنين وكان عايز يتمم الجواز بسرعة عشان ياخدني معاه، ووالدي اشترط اتمام دراستي. فزوجي ونقول مثلا ان زوجها اسمه خالد، خالد وعد والدها والد نهى بانه هيتمم لها دراستها في الولايات المتحدة الامريكية اذا وافقت على كده، وتمت الموافقة واتجوزوا وسافروا امريكا ومعهم الامال ومعهم الاحلام. وبتقول نهى انها لقت ان خالد انسان محب ومتفاهم ولطيف، اتقربت منه وحبته حب ملك عليها كل المشاعر والكيان، حمد ربنا انه وفقها الى زوج في كل الصفات الطيبة الحميدة. لكن بعد فترة من الزواج لاحظت ان نهى ان خالد في عيب دايما بيؤرقها، وانه كان دايما ينزعج لما تلبس وتتشيك قوي ويبقى شكلها ومنظرها ويعني في منتهى الجمال، رغم انها بتقول انها كانت دايما محتشمة لكن دايما كانت بتلاحظ انه بيتشد قوي لما يلاقيها شديدة الاناقة وما مظهرها جميل. ففي مرة راحت سألته وقالت له انت ليه كانت دايما بتعترض على اني يكون يعني لبسي في نوع من الجمال مع اني انسانة ملتزمة ومحتشمة كويس؟ فقال لها بصراحة انك انت جذابة، وان هو خايف ان الجاذبية بتاعتك دي كويس يعني تلفت نظر الاخرين، والجاذبية اللي فيك دي هي اللي خلتني خالد بيقول انها يعني اخلي عقد القران بسرعة لاني كنت عايز يعني استحوذ عليكي انت يا ايتها الجوهرة الجذابة عشان ما حدش ياخدك مني. بتقول اتناقشت معاه كتير لكن ما اقتنعتش بمنطقه كويس، لكن سكت كويس، ودايما كنت بحاول اني اكون بسيطة في مظهري واقلل من زنتي كويس علشان ما نخشش في مشاكل. لكن جوزي برضو ابتدى يضيق علي تاني في الخروج مع صديقاتي لبعض، انها تعمل شوبينج او تخرج مع صديقاتها او تخرج تغير شوية تتغدى مع واحدة ولا حاجة. وفعلا بتقول انا قطعته واستجبت لكل رغباته وعشت معاه 5 سنين، كنت خلاص هخلص دراستي. وانا بتقول انها اجلت انها تكمل دراستها شوية عشان انشغلت في البيت وفي في الطفلين الجميلين اللي ربنا ادهم لها في الغربة. بتقول الحياة كانت جميلة وهادية، كنا بننزل مصر مرة ولا مرتين كل سنة وبنرجع امريكا وبنعيش في الايام السعيدة في امريكا، لغاية ما يوم هم بعد ما رجعوا من الاجازة لقت في صندوق البريد دعوة لجوزها لحضور مؤتمر طبي، وقبل المؤتمر حفل تعارف كبير للأطباء وزوجاتهم. فجوزها كان هو اللي حيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر، وقالت ابنها الكبير في يوم السفر جاله شوية حرارة، فقالت انا ما قدرتش اروح مع جوزي وقلت له انا هقعد مع الاولاد وسافر انت لوحدك، وفعلا سافر كويس وراح المؤتمر. بتقول بس لما رجع من المؤتمر انا لاحظت ان هو ابتدت تصرفاته تتغير، ما بقتش زي الاول كويس. لاحظت ان عنده تغير كبير في ان هو دايما شارد وما بيتكلمش ومش مركز كويس، وبيخرج بالليل كتير كويس، ودايما عنده اعذار كويس. وفضل على الحال ده ان هو شارد وبعيد عنها ومش مركز طول الليل بيخرج. فقالت له ايه الحكاية؟ قال لها عندي بعض المشاكل في الشغل. فهي قالت لا انا ما عجبنيش الكلام ده وحسيت ان في حاجة بتحصل يعني، فقلت انا لازم اشوف ايه الحكاية. ابتدت تدور في بعض الملابس بتاعته كويس، فلقيت في بدلة من بدله بطاقة صغيرة باسم سيدة وعنوان عملها ورقم تليفونها. فعملت شوية تحريات نهى، لقيت ان هذه السيدة بتعمل في شركة متخصصة في ترتيب الحفلات والمؤتمرات، ولقيت ان هي دي السيدة اللي كانت مكلفة بانها ترتب له المؤتمر بتاعه في مكان العمل بتاعه كويس. فهي قالت يعني قد تكون هذه السيدة على علاقة بجوزي من يوم حكاية المؤتمر، من يوم ما رتبت له ان هو يلقي كلمة الافتتاح. هل هذه السيدة اللي كرتها موجود في جيبه لها علاقة بالتغيرات؟ قالت انا قررت اني اتحقق من ظنوني قبل ما اظلمه. فجيت مرة قبل ما يخرج بالليل قلت له انا عايزة اعمل شوية مشتريات، وخرجت قبليه بعدة دقائق. قالت انا تخبيت داخل العربية الصغيرة بتاعتي استنيته لغاية ما ركب سيارته، وبتقول اتعقبته ساءت وراه بطريقة انه ما ياخدش باله انها هي. وقالت انا لاحظت انه وقف بعربيته قدام بيت جميل، وان في سيدة فتحت له الباب ودخل كويس وقفل الباب. بتقول هي نهى انها رجعت لبيتها وهي طبعا هيغمى عليها والدنيا مضلمة قدامها، ما فتحتش جوزها، لكن كان عندها رغبة شديدة في انها تشوف السيدة دي عن قرب وتعرف ايه سر انجذاب جوزها لها وليه ان زوجها عمل علاقة معها. بتقول انا ذهبت الى هذه السيدة في مقر عملها. بتقول نهى انها اختلقت قصة ان عندها حفلة صغيرة عايزة تقيمها، وعايزة ان الست دي اللي بترتب الحفلات والمؤتمرات ترتب لها الحفلة دي. بتقول انا تأملت السيدة دي بعمق، لقيتها فعلا على قدر كبير من الجمال وجذابة ورشيقة، لكن لقيتها مهتمية جدا جدا بملابسها. انا بتقول نهى انها بعد ما بصت لها بعمق لقت انها مش حاسة بالغيرة منها، لان كل اللي موجود في هذه الست هو انها ملامحها غربية، شعرها ملون، عينيها ملونة كويس، لكن كانسانة ما فيش فيها عملية الجاذبية وعملية الصدق. بتقول بعد اسبوع انا ما فتحتش بقي مع جوزي بكلمة واحدة وكنت مركزة على الاولاد بس. جوزي لاحظ ان انا متغيرة
منه ونفرة منه. قالت أنا صرحته وقلت له أنا عايزة أتطلق، لأن أنا علاقتي بيك كزوجة عمرها ما هترجع أبدا بعد أنك أنت اتعرفت على هذه السيدة وبتروح لها البيت، لأن هي بتقول أنا لا أعترف بهذه النوع من العلاقات ولا أقبلها أبدا، فإما الإخلاص والالتزام وإما الانفصال. بتقول جوزها طبعا فوجئ بانها عرفت ده كله، فقال لها انا غلطان، وقال لها اصفحي عني وانا هقطع علاقتي بالسيده دي فورا. كويس، فقالت له ان هي كانت على استعداد انها تغفل له. كويس، غلطته دي كويس، لو انها كانت لقت في هذه السيده شيء مختلف عنها او شيء زياده عنها. كويس، لكن هي ما لقتش فيها اي حاجه زياده عنها. جوزها قال لها معلش انا اخطات وبعتذر عن خطئي، ودي اول مره في حياتي، ويعني في رجاله بيخطئوا، ارجوكي انك تغفري لي. قالت له، ردت على نهى وقالت له لا، برضو في ستات كتيره بيخطئوا، هل انت كنت هتصفح عني لو انا كنت غلطت زي ما انت غلطت؟ كويس، ان انا زمان اول ما اتجوزتك كنت عمال تقول لي انت جذابه انت جذابه. كويس، وكنت انا بحاول ما اهتمش بنفسي عشان ارضيك، ليه انت دلوقتي رحت للملونه وفضلتها عليا واقمت عليها علاقه؟ كويس، انا لا يمكن هكمل حياتي معاك، انا لازم اتطلق. كويس، لكن خالد تمسك بنها تمسك شديد. كويس، وفعلا اتاكدت انه قطع علاقته بالست هذه السيدة اللي تعرف عليها تماما، وعمل كل شيء في وسعه عشان يسترضيها. بتقول نهى انها رجعت نفسها وانها قررت انها تديه فرصة تانية عشان خاطر اولادها الاتنين. كويس، لكن وهي بتراجع نفسها كان دايما يرجع لها الإحساس بأنها فقدت ثقتها فيه، كل ما بتشوفه بيتكلم في التليفون تحس أنه ممكن بيكلم الست دي، كل ما تشوفه بيخرج يروح بالليل يكون عنده نبطشية في المستشفى تبقى خايفة لا يكون رايح للست دي. فبتقول أن الشك ملا علي نفسي وأصبحت مش قادرة أبدا أتخلص منه. كويس، ف صممت على الطلاق وصممت ان هو يترك، وفعلا غادر الزوج البيت بعد الطلاق. بتقول نهى انها لم تشعر ابدا بالندم على القرار اللي اتخذته، لكن الالم كان بيعتصر قلبها لافتراق الولدين عن ابوهم، وبرغم ذلك فضلت نهى هذا الوضع بما فيه من الألم على أن تعيش مع رجل غدر بها. وبسم الله الرحمن الرحيم، وفقد احترامه قدامها. بتقول نهى إنها ركزت على تربية الولدين وعملت دراسات متخصصة ونزلت لميدان العمل عشان تثبت لنفسها إنها لها ذات ووجود. بتقول جوزها حاول بكل الطرق إنه يدخل وسطاء بينها وبينه، إنما هي ازداد التمسك بانها ابدا ابدا مش هترجع عن الطلاق. كويس، وعمرها ما قالت لأي حد هي ليه طلبت الطلاق، ثبت السبب لنفسها عشان يفضل راجل محترم أمام أولاده. ولكن بتقول أنا ما قدرتش أرجع له أبدا، وماضت السنين وعايشة مع الولدين مهتمية بيهم وبتركز معاهم وبتذاكر لهم، لغاية ما جال يوم اللي التحق فيه ابنها الأكبر بالجامعة في مدينة بعيدة عن المدينة اللي بتعيش فيها. فبتقول أنا وأخوه صغير رحنا معاه إلى البلدة المدينة التانية. كويس، ونقلنا له حاجته هناك، وحياتها نقص منها ابنها الأكبر، لكن دخل فيها الاتصالات التليفونية والمراسلات والهدايا، وكانت دايما بتنتظر بفارق صبر ان تيجي الأجازات علشان يجي ابنها الكبير ويقعد معاها. ومرت الأيام. كويس، وبعد سنتين جاء دور الابن الأصغر علشان هو برضو يروح يتعلم في مدينة تانية، لأن المدينة اللي هي كانت فيها كانت مدينة صغيرة ما فيهاش الجامعات اللي الأولاد عايزينها. فبتقول لقيت نفسي برضو بعمل نفس المشوار، بشتري الابن الصغير كل احتياجاته، بوفر له كل اللي هو عايزه، بحضنه وبقبله وبودعه. كويس، وبوديه إلى مكان المدينة الجامعية بتاعته، لكن بسوق وأنا راجعة وببكي بكاء طويل مرير، وعشرات الأسئلة بتطلق بتطوف بيا وبتدور حواليا عن جودي وعن جوادي وعن إخلاصي وعن حاجة مهمة جدا جدا وهي وحدتي بعد الانفصال. بتقول أنا عمري ما شعرت بمرارة الوحدة ولا بقسوة الغربة بعد انفصالي عن جوزي طول السنين اللي كانوا فيها أولادي معايا، لكن بعد ما الأولاد مشي وسابوني وحدي خالص أنا دلوقتي ابتديت أحس إن أنا وحيدة في الحياة، وابتديت أروح منتجعات عشان أستجم فيها وأستجمع إرادتي للحياة، لأن إرادتي للحياة ضعفت جدا، لأني أنا دلوقتي بقيت إنسانة بحس إن أنا عندي إحساس شديد بالوحدة. أنا وحدة في نهاية الأربعينات، في نهاية الثلاثينات، يعني هي بتاعت 40 سنة كويس. فهي بتقول أنا دلوقتي عندي 40 سنة بقيت إنسانة وحيدة تماما، كل ولد من أولادي له حياته الخاصة، يدوبك بيجوا يزوروني في الأجازات، معظم السنة أنا عايشة فيها لوحدي كويس. فأنا دلوقتي بقول أنا لسه صحتي كويسة ولسه عندي رونقي ولسه عندي رشقتي وعايشة في كاليفورنيا كويس، وعندي عملي وعندي دخلي الكويس كويس. فأنا دلوقتي بقول اني انا ببحث عن زوج جديد لي. الاخت نهى بتدور وهي في الاربعينات بعد ما اولادها الاثنين كبروا وبتحركوا في حياتهم، بتدور هي النهاردة وبتقول هل من الممكن ان انا الاقي زوج يجي لأمريكا، بتقدم له الجنسية، بتقدم له انها تساعده في مجالات العمل والمشروعات التجارية الصغيرة كويس، وهتساعده بكل الطرق عشان تلاقي انسان تستكمل معاه الحياة بتاعتها في بقية عمرها في أمريكا. طبعا اذا احنا هنشوف ايه قضية الاخت نهى او مشكلتها الاساسية، هي مشكلة الوحدة. ليه؟ لان الانسان طول ما عنده زوج او اولاد بيشغلوا حياته وبيفكر فيهم وبيتحرك اليوم بمشاكلهم وبطلباتهم وبحياتهم، بيبقى الانسان مشغول وبتبقى الحياة لها. لكن بعد ما الاولاد بيمشوا والحياة ما بيكونش زوج ولا ابناء، طبعا بتدخل على الانسان، بيدخل مع كبر السن كمان على منطقة الإحساس بالوحدة، وخصوصا إن هي بتعيش كمان في أمريكا، فطبعا بيكون عندها وحدة شديدة رغم إن عندها طبعا بيت وعندها عمل وعندها الإمكانيات المادية، لكن الإمكانيات المادية عمرها ما كانت تصنع سعادة أو تملأ فراغ نفسي أو تصنع حياة أسرية سعيدة. إحنا هنا القضية اللي أنا حكيتها، القصة اللي أنا حكيتها النهاردة دلوقتي بحكيها لسببين، استمراريا للقصة اللي قبلها، وفي موضوع تعدد الزوجات والزوجة الأولى أو الثانية أو مشاكل بين الزوج والزوجة. النهاردة هي لما زوجها اكتشفت انه يعني عمل خطأ كويس، قد يكون هنا عمل خطأ، قد يكون في قصة اخرى راح اتجوز زوجة تانية كويس، لكن زوجها زوج نهى في القصة دي كويس طلب ان هو انها تسامحه، وقال لها انا هلغي العلاقة التانية، وقال لها انا معترف بخطئي كويس. بتقول هي ان هي نفسها مرضتش تسامحه كويس، وانها ما كانتش قادرة تسامحه، وانها اصرت وتشددت وتمسكت بالطلاق كويس، معتقدة ومؤمنة ان هذا الطلاق هيؤدي الى انها تهدأ نفسيا وتخرج من الشكوك ومن عدم الثقة اللي في نفسها. لكن بتقول ان الولدين ابنائها كويس فقدوا كثير بأنها طلبت الطلاق، فقدوا العلاقة مع أبوهم وفقدوا الأسرة المتوازنة اللي فيها أب وأم. وعشان نحلل وعشان نتعلم، كانت النتيجة أن لما كل واحد فيهم جه عليه الدور أنه يشيل الشنطة ويمشي ويترك ماما، خد الشنطة ومشي وترك ماما، لأن ماما قبل كده تركت بابا، فزي ما ماما تركت بابا أنا أقدر برضو. كل ابن بيقول لنفسه أنا أقدر أشيل الشنطة وأترك ماما كويس، لأن ماما عندها القدرة، زي ما خسرنا أبونا هتقدر تخسر كل واحد فينا أو هتقدر تترك هنترك له، مش هنقول نخسر، هتقدر تكون إنسانة قوية زي ما كانت قوية وما ما 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 سمعتش لدموع بابا وطلبات بابا ان هو يرجع واستسمحه لبابا كويس، وما فكرتش فينا في ان احنا محتاجين لهذا الاب، وكانت ممكن تحطنا معاها في معدة الكرامة اللي هي دخلت فيها مع بابا كويس. الاولاد بيفتكروا هذه المواقف، والاولاد بتتحفر في نفسيتهم هذه المواقف من الام، لان لما تقوم مشكلة بين زوج وزوجة لابد ان نتأكد انها ليست مشكلة بين طرفين، هي مشكلة بين ثلاث اطراف، والطرف الثالث قد يكون هو الطرف الاهم اللي لا يجب ان نراعي مصالحه واحتياجاته وهو الابناء. ودي نقطة مهمة جدا يجب على كل زوج وزوجة انه يفتكروها، واذا يعني اصيب احد من الزوج او الزوجة بشريك حياة اناني كويس، او شريك حياة اخطأ، او شريك حياة استعمل حقه في الجواز الثاني، يجب على الشريك الاخر انه هو اللي يكون بينظر الى الابناء. ما نقدرش احنا الاثنين ننسى الاولاد، ما نقدرش احنا الاثنين نحدف الابناء، ما نقدرش احنا الاثنين كل واحد يجري ورا نفسه او كرامته او مصلحته او رغباته او شهواته ونحدف اولادنا للضياع. ده يعني عقاب، ده يعني نوع من يعني إهمال المسؤوليات وعدم القيام بالأمانة، وله عقوبة عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. كويس، فعشان كده لما كانت نهى في أثناء المشكلة بينها وبين زوجها، لو كانت نهى، احنا بنقولش لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان، لكن أنا بعرض قصة نهى اللي بعرضها دلوقتي قبل ما هعرض بقية قصص تعدد الزوجات إن شاء الله الأسبوع الجاي، وقبل ما هحط قانون الإسلام في تعدد الزوجات، بقول إن في الحياة الزوجية هناك شريك ثالث وهو الأبناء، وهؤلاء الأبناء لابد أن نضح في حساباتنا أولا حين نأخذ قرارات أساسية في حياتنا بالاستمرارية أو بالطلاق. وهنا لما نهى ما حطتش الأبناء في المعادلة، حطت نفسها وجوزها، حطت كرامتها كويس أولا وطلبت الطلاق وتمسكت به، ما كان من الأبناء برضو إلا أنهم شافوا مصلحتهم وما فكروش برضو واحد فيهم أنه ياخدها معاه أو ينقل معاها أو يحطها معاه في الصورة لأنها هتبقى وحيدة. لا، عملوا نفس تصرف والدتهم، كل واحد جاء عند مصلحته وسحب شنطته ومشي. كانت ايه النتيجة؟ كانت النتيجة ان هي وجدت نفسها وهي في الاربعينات وحيدة تماما. كويس، طبعا هؤلاء الابناء اتخذوا دور الاب في حياتهم، وطبعا في داخل نفسهم بيلوموا والدتهم لان والدهم حاول انه يصلح لكن هي تمسكت بموقفها وكرامتها، وبالتالي هم اخذوا نفس الموقف وتحركوا. النهاردة يا جماعة احنا بنتعلم اول حاجة ان الضلع الثالث في الاسرة وهو الابناء لابد ان يضع في الحسبان حقوقه كويس، لابد ان نضع في الحسبان انهم ليس لهم ذنب في المشاكل اللي بتيجي بين الاب والام، ان مش من حق الاب والام ان كل واحد فيهم يتخلى ونترك هؤلاء الابناء للضياع بكل انانية. لا، لابد ان احنا لما نيجي ناخد قرارات في حياتنا في مشاكل كبيرة بتتعرض زي مشكلتين اللي انا قلتهم، لو احنا دخلنا بالابناء في معادلة حل المشكلة هنلاقي ان وجود الابناء بيحرك القضية كلها ناحية المرونة وناحية التسامح. لابد ان ندخل في هذه المنطقة، كل زوج وزوجة بيخشوا في مشاكل كبيرة بينهم وبين بعض، لو استطاعوا ان يتذكروا الطرف الثالث معهم وهم الابناء، كل واحد فيهم والافضل فيهم والأقرب إلى الله فيهم والأكثر ثوابا عند الله فيهم هو اللي حيتحرك بالمرونة وبالتسامح وبالتضحية في سبيل الأبناء. كويس، وإذا تحركنا كويس في سبيل الأبناء وقلنا إن دفع الضر مقدم على جلب المنفعة كويس، حيلاقينا بندفع الضر عن أبنائنا، بنقول لأ الطلاق حيضيع الأولاد، الطلاق حيخلي الأولاد يفقدوا الأب، الطلاق حيخلي الأولاد يفقدوا الثبات النفسي، الطلاق حيعقد الأولاد من موضوع الجواز، الطلاق حيحول الأولاد إلى أطفال أنانيين، أطفال غير ثابتين نفسيا، أطفال يعني عندهم مشاكل وعقد كبيرة هتأثر على دراستهم وهتأثر على صحتهم وهتأثر على جوازهم، وبالتالي وجود الأولاد في معادلة الزواج هيخلي الأسرة تثبت، هيخلي قضية الطلاق أو مشروع الطلاق يبعد كويس، هيخلينا ندور على أسباب تخلينا نستمر، هيخلينا نتمسك ببعض رغم اختلافاتنا أو رغم مشاكلنا أو رغم إن إحنا غلطنا في بعض كويس، لكن هتيجي قوة عنصر المستقبل وهو الأبناء وحبنا لهم وحرصنا عليهم وكونهم أمانة سنسأل عنهم يوم القيامة. النهاردة لما يضيعوا الأبناء ربنا قال يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنا أقي أولادي النار اللي وقودها الناس والحجارة إزاي؟ إذا حربيهم من غير أب، إذا حربيهم من غير رجل في البيت يحكم البيت ويعلمهم القوانين وياخد بإيدهم ويناقشهم ويبقى لهم أب بيديهم في المجتمع الخارجي قوة نفسية، ده بابا، ده والدنا المحترم، إحنا أسرة ثابتة، إحنا غير مشتتين، إحنا غير مشردين، إحنا مش عندنا أم بس اللي بتربينا، إحنا مش تربية ست، إحنا تربية أب وأم بيعينوا بعض. كل النقط دي مهمة جدا جدا عند الطفل ومهمة جدا للثبات النفسي ومهمة لصحتهم، حتى الصحة الجسدية مهمة لهم ولتفوقهم الدراسي، علاقتهم بربنا، علاقتهم بالحياة، علاقتهم بمن حولهم، نجاحهم كأزواج في المستقبل، كل ده بيرتبط بالثبات النفسي وبالبعد عن منطقة الطلاق وبمنطق المرونة والتسامح. ما قلناش مش هنتطلق، لكن هنفضل نشك وحنفضل نتشاكل وحنفضل نتخانق، لا احنا هنبص لبعيد، هنبص للمستقبل، هنقول احنا اذا تسامحنا وكان عندنا مرونة هنقدر ان احنا نوفر لهؤلاء الابناء مستقبل افضل. هننشغل بيهم بقى، هننشغل بيهم عن المشكلة الأساسية، هنسى إنه كان غلط، هنسى إنه كان خان، هنسى إنه راح يتجوز تاني، هنسى حاجات كتيرة لأن عندي هدف تاني بعيش له، ما بعيش لنفسي بس، ما بقولش كرامتي وليه عمل كده وليه راح عارف واحدة وليه راح يتجوز تاني، وأفضل ألف حوالين نفسي وأنسى الأمانة الأساسية المعلقة في رقبتي وهي أبنائي. لما هنشغل بأبنائي كويس ربنا وهدعي ربنا إنه يخفف عني وهدعي ربنا ان يديني الثواب وهدعي ربنا انه يفتح لي باب رحمة في حياتي، لما هنشغل في كل ده هتتنزل علي رحمة ربنا، هتهدى الاحوال، هتتحرك الايام، هتدخل رحمة ربنا، هيجعل الله بعد عسر يسرا ان شاء الله. النهاردة احنا بنقول لنها لو كنت يا نها حطيتي ابنائك معاكي في هذه القضية وفكرتي في مستقبلهم كويس وكنت نسيتي شوية موضوع الكرامة وكنت بصيتي لقدام وقلتي ان انا هكبر وولادي هيكبروا في امريكا ودول ولدين مش هيقعدوا معايا، هيبقى مش هيفضل لي غير الزوج ده اللي لما غلط يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ان الله يغفر الذنوب جميعا، اذا كان ارحم الراحمين اللي بيرزقنا بكل الخير بيغفر الذنوب جميعا، الا نغفر احنا لشركاء الحياة في سبيل يعني نور العيون في سبيل أبنائنا، ألا أغفر لزوجي في سبيل أبنائي؟ لو زي ما قلت للأخت نهى قبل كده وسوري للأخت أمال وبقول للأخت نهى اللي بتحب أولادها فعلا، اللي بتشعر بمسؤوليتها ناحية أولادها فعلا، اللي بتؤمن إن الحياة عبادة لله سبحانه وتعالى فعلا، لا يمكن أبدا أن تقبل أن يكون لها أي دور في إنهاء الحياة الزوجية على حساب سعادة أبنائها. ولكن في القصة دي سبحان الله الأبناء تحركوا، لكن مين اللي أصبح تعيس ووحيد في الآخر؟ هي الزوجة نهى. ليه هي أصبحت هي التعيسة؟ لأن هي ما بصتش لقدام، ما حاولتش إنها يكون عندها نوع من التسامح. هي لو كانت فكرت بشيء من التسامح والمرونة كانت فكرت وقت ما كان زوجها زعل، ما كانت زعلت منه كانت بصت لخمستاشر سنة قدام وقالت الولاد هيتحركوا في حياتهم وهيتجوزوا وهيمشوا، مش هيفضل لي غير زوجي ده، واللي عرفته أحسن من اللي ما عرفوش، وكل الناس بتغلط، على الأقل ده غلط واعترف بغلطه وتراجع كويس وأبو الأولاد وكان في منه خير من قبل، فلنسامح ولنستمر كويس. الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هي لم تكن مرونة ولم تكن متسامحة، فوصلت إلى الحل اللي احنا فيه ده. طبعا واضح ان جوزها اتجوز تاني، وبالتالي اصبح مفيش طريق انها كانت ترجع له. طبعا لو ما كانش زوجها اتجوز تاني كنا هنقول لها ارجعي لزوجك ده تاني كويس، لكن طبعا هي زوجها اتجوز تاني فمفيش وقت انها ترجع. فطبعا الاخت